الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا وأشكركم على هذا الحضور في المناطق المختلفة، وأتوجه بالتحية خصوصا إلى أهلنا الكرام والأعزاء والأحبة، إلى عوائل الشهداء الذين نلتقي اليوم في حضرتهم وبحضورهم لنحيي يوم الشهيد، يوم شهيد حزب الله الذي هو شهيدهم في الحقيقة. أنا أود في هذه الكلمة أن أتحدث أولا عن المناسبة، وثانيا أتكلم قليلا عن الوضع في المنطقة، وخصوصا فيما يتصل بالموضوع الإسرائيلي، وهذا يناسب يوم الشهيد أكثر. والنقطة الأخيرة هو في الوضع المحلي، هي في الوضع المحلي بالتحديد في مسألة الحكومة وتشكيل الحكومة. في يوم 11/11 سنة 1982، كما بات معروفا، نفذ أمير الاستشهاديين وفاتح عصر العمليات الاستشهادية الشهيد أحمد قصير عمليته النوعية والتاريخية، عندما استهدف مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور، هذا المقر الذي كان يدير ويقود قوات الاحتلال في تلك المنطقة، مما أدى إلى مقتل ما يزيد على 120 ضابط وجندي إسرائيلي من قوات الاحتلال، وبينهم جنرالات كبار في الجيش وفي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وكلنا يذكر أن إسرائيل في ذلك الوقت أعلنت الحداد العام لمدة 3 أيام، ودمر هذا المبنى بالكامل. هذه العملية الاستشهادية هزت كيان العدو وأسست لمسار حاسم في المقاومة، مقاومة أهلنا وشعبنا، والتي تقدمت فيها مجموعة من الأحزاب والقوى والفصائل المقاومة، وسرعان ما أنتجت نصرا كبيرا وتحريرا عظيما، بدءا من بيروت إلى الضواحي، إلى جبل لبنان، إلى أجزاء من البقاع الغربي وراشية، وصولا إلى عام 1985 تحرير صيدا وصور والنبطية وما تبقى من البقاع الغربي وراشية، وصولا إلى الشريط الحدودي المحتل. مسار المقاومة كان مسارا حاسما وقاطعا وقويا ومندفعا، وأنجز خلال سنوات قليلة، يعني أقل من 3 سنين، تحريرا كبيرا وعظيما، وهذا في الحقيقة كان الانتصار الأول، هذا صنعته دماء الشهداء. يوم 11/11 كان الحجر الأساس والكبير والقوي في هذا المسار الحاسم. نحن اخترنا هذا اليوم ليكون يوم شهيد حزب الله، يعني اليوم نحن نكرم كل شهدائنا من الإخوة والأخوات والكبار والصغار في مسيرتنا، الشهداء القادة، الشهداء الاستشهاديين، الشهداء المجاهدين، كل هؤلاء الذين استشهدوا في مختلف الساحات التي حضرنا فيها وقاتلنا فيها وتحملنا فيها المسؤولية، وما زالت قوافل الشهداء تتتالى وتصنع الانتصارات وتساهم في صنع الانتصارات في كل ساحة وفي كل ميدان نذهب إليها. هؤلاء الشهداء، نحكي كلمة بالبداية بالمناسبة عن الشهداء، هؤلاء الشهداء وهبونا الحياة الكريمة، ولكنهم حصلوا بالشهادة على ما هو أعظم بكثير. في يوم القيامة أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهداء من الفضل والدرجات والرضوان والنعيم الخالد والأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هناك ميزة هامة في الشهداء فيما بيننا وبين يوم القيامة. مثل ما بتعرفوا إخواني وأخواتي، لما بيموت الإنسان في فاصل مع يوم القيامة. يوم القيامة الكبرى عندما يحيى الناس جميعا وينشر الناس جميعا ويحشر الناس جميعا في صحراء المحشر للحساب، ذاك يوم سيأتي، الله أعلم، بعد عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم. علمه هذا من الغيب الذي اختص الله تعالى به نفسه. طيب، ما بين موت الإنسان، أنا عندما أموت إلى قيام الساعة، هذه المسافة الزمنية، هذا الفاصل الزمني، كمان الله أعلم كم يستمر، عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين، هذا الإنسان عندما يموت إلى أين يذهب؟ الموت ليس فناء، الموت هو انفكاك الروح عن الجسد، الجسد يبلى في التراب، الروح إلى أين تذهب؟ الأديان السماوية أجابت على هذا السؤال، الفلاسفة والعرفاء أجابوا على هذا السؤال، وتوجد أجوبة متعددة حتى في الدين الواحد وحتى في المذهب الواحد. لكن اسمحوا لي أن أقول في محضر عوائل الشهداء أن القدر المتيقن، من القدر المتيقن الذي لا نقاش فيه، عندما نقرأ القرآن كتاب الإسلام الخالد سوف نجد أن الشهداء لا يموتون. الشهداء عندما تنفصل أرواحهم عن أجسادهم بفعل الشهادة ونزيف الدم ينتقلون إلى الحياة فيما يسمى بهذا العالم الوسطي، عالم البرزخ. هم باقون على قيد الحياة. الله سبحانه وتعالى في آيات واضحة وبينة ولا تحتاج إلى الكثير من التفسير، يقول عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الآن. مش عم نحكي يوم القيامة، يوم القيامة كل الناس أحياء، كل الناس سيعودون إلى الحياة. إذن الحياة يوم القيامة لا تخص الشهداء، نتحدث عن حياتهم بعد شهادتهم وإلى قيام الساعة. أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هناك قرينة واضحة في هذه الآيات أن هؤلاء الشهداء الأحياء وهم في ذاك العالم الجديد الذي انتقلوا إليه، وهم يعيشون بفضل الله ونعمة الله ورضوان الله عز وجل. هون القرينة: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني رفقاتهم، إخوانهم، أعزائهم، أحبائهم، ما زالوا في الحياة الدنيا، والشهداء الذين انتقلوا إلى العالم هذا العالم الجديد يستبشرون بالنتائج التي سيحصل عليها أولئك الذين ما زالوا في الدنيا عندما ينتقلون إليهم، لأنهم يواصلون مسيرهم وطريقهم. هنا الإنسان، عوائل الشهداء، في في ثقافتنا مطمئنون جدا إلى مصير أبنائهم وأعزائهم وأحبائهم، وخصوصا أنهن عند مين. هل عادة لما واحد بيسافر، تعرفوا من لبنان في كتير مغتربين أو شباب بيروحوا ليشتغلوا بالخارج، مثلا بيروحوا على أفريقيا بينزلوا عند عائلات عادة، من هالضيعة أقارب أو مشاكل. إنسان لما بيعرف أنه هو لعند مين بعت ابنه، عند أخوه، عند عمه، عند قرايبينه، عند أصدقاء أوفياء، بيطمئن. إذا مش هيك بضل قلقان. لكن أولادنا الشهداء وإخواننا الشهداء لعند مين راحوا؟ عند ربهم، عند ربهم يرزقون. الله أعلم ماذا هذا الرزق، المعنوي الروحي المادي، الله أعلم، لأنه فتحها على الآخر. يرزقون، لم يحدد ما هي طبيعة الرزق الذي يناله هؤلاء الشهداء. إذا هم غادروا إلى هناك وأعطونا هنا وتركوا لنا هنا الانتصارات والحرية والتحرير والقوة والأمجاد، وتركوا بيننا وصاياهم. اليوم كل ما ينعم به بلدنا من تحرير للأرض والأسرى، ومن كرامة، ومن عزة، ومن شرف، ومن أمن، ومن أمان، بفضل تضحيات كل الشهداء، ومن جملتهم هؤلاء الشهداء، شهداء حزب الله، شهداء حركة أمل، شهداء فصائل المقاومة الوطنية والفلسطينية، شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الشهداء من شعبنا من الرجال والنساء الذين والأطفال الذين قضوا في الكثير من مجازر العدو. هذه الدماء الزكية هي التي أعطتنا ما نحن عليه الآن. وتركوا فينا وصاياهم، هذه الوصايا حفظها عوائل الشهداء، حفظوها بالصبر، بالمواساة، بالاعتزاز بشهدائهم، بالثبات في طريق الشهداء، وفي تقديم المزيد من الشهداء. الكثير، الأغلبية الساحقة من عوائل شهدائنا لم تبخل ببقية أبنائها على المقاومة وعلى هذا الطريق. وفي كل الميادين التي كنا فيها وما زلنا فيها، الكثير من هؤلاء الشباب هم إخوة شهداء أو أبناء شهداء، وينتسبون إلى عوائل الشهداء. نحن لدينا 135 عائلة، ما يزيد، ألا ما التوأم العالي حتى احتاط، ما يزيد على 135 عائلة قدمت أكثر من شهيد في مقاومتنا. بعض هؤلاء عوائل الشهداء قدموا أكثر من 3 شهداء وما يزيد. من الواجب الأخلاقي والأخوي أن نذكر في هذه المناسبة اليوم والدا عزيزا وكبيرا وكريما، توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أيام قليلة، هو الحاج عبد الحسين حدرج، والد الشهداء 3. وهذه العائلة هي أول عائلة في مسيرتنا قدمت 3 شهداء، يعني بحسب الترتيب الزمني 3 شهداء بالثمانينات. وكان دائما هذه العائلة مثالا ونموذجا، كما بقية عوائل الشهداء، للصبر والاحتساب والاعتزاز بشهدائهم. إنني في هذه المناسبة أتوجه إلى عائلة المرحوم الحاج عبد الحسين حدرج فردا فردا، أواسيهم وأعزيهم، وأقول لهم أن والدكم التحق بأبنائه الذين ينتظرونه هناك، ونحن كما نطمئن على الشهداء هم يشكلون لنا ضمانة، هم ضمانتنا في الدنيا وضمانتنا في الآخرة. أيضا وصايا الشهداء حفظها إخوتهم ورفاقهم وأعزاؤهم الذين واصلوا الطريق حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. من هون أنا أفوت على النقاط. النقطة الأولى، ببركة هذه الدماء نحن اليوم نحمي بلدنا وأرضنا وخيرات بلدنا. وبفعل المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة. لكن بالدرجة الأولى لنكون واضحين، بفعل القدرات الصاروخية التي تملكها المقاومة اليوم، لأنه ممنوع على الجيش اللبناني أن يمتلك مقدرات من هذا النوع، ممنوع أمريكيا وممنوع غربيا وممنوع من أكثر من مكان، ومحظور عليه أن يملك قدرة يمكن أن تصنع موازنة أو توازن ردع وخوف مع العدو. طيب، نقطة القوة المركزية اليوم في هذا الوضع اللبناني هي هذه القدرة الصاروخية المتاحة أمام مقاومة. وبفعل المعادلة وبفعل القدرة الصاروخية، العدو لا يجرؤ، حتى الآن لم يجرؤ على الاعتداء على لبنان. منذ انتهاء الحرب في 2006 إلى اليوم، نحن 2018، هذا لبنان اللي كان على طول مسرح للغارات الجوية الإسرائيلية، الإسرائيل لا يجرؤ. قبل كم سنة عمل غارة على الحدود في جوار غزة، في جوار جنتا، وتم رد على العملية وإفهام العدو أن أي اعتداء سيحصل رد عليه حتما وحكما. طيب، اليوم هذا الأمن، هذا الأمان، هذه الأجواء التي كانت، هذه المدن والقرى التي كانت تقصف منذ 1948 تحميها هذه المعادلة. ولذلك نجد أن العدو الإسرائيلي خصوصا في الآونة الأخيرة هو يحاول التركيز كثيرا على موضوع القوة الصاروخية والقدرات الصاروخية المتاحة للمقاومة، من خلال التهويل، من خلال الضغوط الدبلوماسية، من خلال استخدام الأمريكيين وحتى بعض الدول الأوروبية، من خلال إيجاد حالة من التخويف والتهديد بأنه إن لم يتم معالجة هذا الأمر هو سيعالجه. طيب، شوفوا، أنا جبت نص من قريب من كم يوم، نتنياهو عم يفتخر، عم بيخاطب الشعب الإسرائيلي ومش مستحي من العرب ولا من الدول العربية اللي راح عليها ولا من الدول العربية اللي بده يروح عليها. هو أصلا مش شايفهم، مش شايف العرب، مش شايفهم. بس شو المنطق اللي بيقوله؟ بيقول قبل أيام أمام أعضاء الكنيسة من الليكود، للأسف نحن مضطرين يعني نستشهد بكلام نتنياهو، القوة هي أهم عنصر في السياسة الخارجية. الاحتلال هراء، هناك دول كبرى احتلت واستبدلت سكانا، استبدلت سكانا ولم يتحدث عنها أحد. القوة هي المفتاح، القوة تغير كل شيء في سياساتنا في مقابل دول كثيرة في العالم العربي. القوة، بالقوة فرض نتنياهو نفسه على الحكومات العربية الهزيلة والضعيفة والخائفة والخائرة. طيب، ما هي مشكلته مع لبنان ومع المقاومة؟ مشكلته أن هنا قوة وهو لا يستطيع أن يتعايش مع القوة، ولا يستطيع أن يتحمل وجود قوة تضع له حدوداً لأطماعه ولمشاريعه ولتهديداته ولكل ما يتطلع إليه خلف الحدود. ولذلك هو يريد أن ينتزع هذه القوة في الوقت الذي يسعى هو إلى المزيد من عناصر القوة. العدو الإسرائيلي ونتنياهو الذي يملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة وجيشا كبيرا، هو لا يتحمل هذا الكم من الصواريخ الموجودة في لبنان. لماذا؟ لأنها تعيق، لأنها تمنع العدو الإسرائيلي من أن يتصرف كيفما يشاء. اليوم في يوم الشهيد أنا أريد أن أؤكد أننا متمسكون بقوة لبنان، بالمعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، متمسكون بسلاح المقاومة، ومتمسكون بكل صواريخ المقاومة. لا التهويل ولا التهديد ولا العقوبات، أنا عم بيراهنوا كتير على العقوبات. لو بدنا نبيع بيوتنا، لو بدنا نبيع بيوتنا لنحافظ على هذه القدرات الصاروخية الموجودة بين يدي المقاومة، سنفعل ذلك. أما التهديد والتهويل والتخويف هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا. أنا أقول للبنان يجب أن يتحمل هذا المستوى من الضغط الدبلوماسي، لأن التخلي لو فرضنا، لأن التخلي يعني أن يصبح لبنان مفتوحا للعدوان الإسرائيلي في أي وقت وفي أي لحظة، ومو شرط حرب، وإنما اعتداءات متكررة كما كان يحصل دائما بين الحروب منذ 1948 إلى 2006. أما بالنسبة إلينا فلا أقول جديدا إذا قلت للإسرائيلي الذي يتحدث عن تغيير في قواعد اشتباك أو تغيير في المعادلة تجاه لبنان، أي اعتداء على لبنان، أي غارة جوية على لبنان، أي قصف على لبنان، سنرد عليه حتما حتما حتما. ولن يكون مقبولا أن يعود العدو ليستبيح لبنان كما كان يفعل في العقود الماضية. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، في سياق الصراع مع العدو، نشهد خلال أو شهدنا خلال أسابيع القليلة الماضية هجمة تطبيع علنية وزيارات علنية من قبل مسؤولين صهاينة إلى بعض دول الخليج. نحن ندين أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ومن أي جهة صدر، حكومة، دولة، زعيم، جهة، فئة شعبية، هذا الأمر يجب، هذا أمر ندينه وندعو جميع الشرفاء في العالم إلى إدانته، لأن التطبيع مع العدو مخاطره واضحة. الحد الأدنى التطبيع مع العدو يعني الاعتراف العدو، الاعتراف بشرعية اغتصابه لفلسطين وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، السكوت أو التبرير أو تجاوز كل المظالم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وتثبيت لكيان العدو وبقاء العدو واحتلال العدو. لذلك الجميع مدعو إلى، وهذا فوق الحسابات والمصالح الوطنية. هلا كل بلد اليوم من شان ما تزعل الدولة الفلانية والدولة الفلانية، نظرا للحسابات المحلية، أنا أسكت، أنت تسكت، هذا يسكت، ويصبح التطبيع في العالم العربي والإسلامي أمرا عاديا وطبيعيا. هذا يجب أن يكون مرفوضا. الواجب الإنساني والديني والأخلاقي والقومي والوطني، الواجب القانوني، الواجب بكل المعايير، أن ترتفع الأصوات دائما، وأن يدان كل شكل وكل خطوة من خطوات التطبيع في العالم العربي والإسلامي. وهذه المعركة يجب أن تحيا من جديد وأن تخاض من جديد، معركة التطبيع. وهذه لا تحتاج لا إلى صواريخ ولا إلى سلاح ولا إلى مال. النخب، العلماء، شباب الإعدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام، كل من له قدرة تعبير عن موقف مسؤوليته، وسنسأل عن هذا يوم القيامة، سنسأل عن هذا يوم القيامة. أنا في هذا السياق أيضا أود أن أقول خصوصا للشعب الفلسطيني، لا تحزنوا كثيرا لهذه الخطوات التطبيعية. لماذا؟ بل يمكن يكون فيها خير، يعني طلع على الجانب الآخر الموضوع، لأن ما كان يجري بالخفاء يجري الآن في العلن. هذا مش جديد، ما كان يجري في الخفاء هو يجري الآن في العلن. هذا الذي يجري الآن في العلن يضع الحد النهائي للنفاق الرسمي العربي، يثبت كل أقنعة الخداع والمخادعين والمنافقين الذين صوروا على مدى عقود للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية أن موقفهم موقف مختلف. وعندما تسقط الأقنعة وتنكشف الوجوه الحقيقية تتمايز الصفوف من هنا ومن هناك، تتحدد المعسكرات بوضوح، وهذا من شرائط الانتصار في أي معركة. وجود المخادعين والمنافقين والكذابين والذين يبيعون الوهم ويقطعون الوقت هنا وهناك هو الذي يؤجل الانتصار، هو الذي يؤجل الحسم، هو الذي يؤجل نمو الوعي الحقيقي الذي تبنى عليه حركات المقاومة والثورة عند أي شعب. أملنا الحقيقي وأملكم الحقيقي هو في شعوبنا وبعض الدول التي ما زالت صامدة في موقفها. نعم، عندما نتطلع إلى أهل غزة على مدار الأسبوع وخصوصا يوم الجمعة في مسيرات العودة في البحر وعلى الشاطئ، والذين يقدمون الشهداء يوميا والجرحى، هنا يبقى الأمل. عندما تجد أهل غزة بملايينهم يرفضون الاستسلام والانصياع والسكوت والسقوط، الأمل في الضفة الغربية التي تعبر عن موقفها أيضا، التي يخرج مجاهدوها من الشباب ومن الفتيات من الشابات ليطلق رصاصا هنا أو يرمي قنبلة هنا أو يطعن هناك بسكين. قبل أيام قليلة رئيس الشباك يتحدث عن إفشال، شوفوا العمليات اللي بتنجح هذا فعل المقاومة، العمليات التي يتم إفشالها تعبر عن إرادة المقاومة. عندما يتحدث أنه هاي السنة بس قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإفشال 480 عملية في الضفة الغربية، يعني في 480 تحضير وإرادة مقاومة من فعل مقاوم تم إفشاله. هلا ليش تم إفشاله بحث آخر، بس هذا بيعبر عن الروح الحقيقية في الضفة الغربية. الرهان على هذا الشعب، على هؤلاء الناس أمام موجات تطبيع، لابد أن نقف بكل اعتزاز وافتخار أمام أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، جماعة تحت الاحتلال من 1967، تحت الاحتلال سنوات عقود عشرات السنين، لكنهم دائما يرفضون التطبيع ويرفضون الخضوع ويرفضون تحويل الجولان إلى منطقة إسرائيلية. والإنجاز الكبير الذي قاموا به قبل أيام عندما اعترف العدو الإسرائيلي نفسه اللي خطط وحضر وبذل كل الجهود كل ما يستطيع لإنجاح الانتخابات البلدية والمحلية في بلدات الجولان، أفشلها أهل الجولان. هذا تعبير عن شو؟ أهل الجولان لو ما عندهم هذه الأصالة العربية وهذا الالتزام بالقضية وهذا الانتماء الوطني الصادق كان بيقول لك طب ما هو كل العرب عم يستقبلوا نتنياهو، ووزيرة الثقافة الإسرائيلية ما شاء الله تصلي في مسجد الشيخ زايد في الإمارات، أنا ليش بدي أكل قتل وروح على السجون وأعتقل وادخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي؟ خل طبع مثل ما هالعرب عم بيطبعوا. ناسنا مش هيك، لا في فلسطين ولا في الجولان ولا على امتداد العالم العربي والإسلامي. في مواجهة التطبيع لدينا الكثير من النماذج المشرقة، من تونس إلى كثير من البلدان العربية إلى لبنان. أمس فيما نشر أيضا في وسائل الإعلام، شاب لبناني، فتى لبناني 8 سنين 9 سنين عمره، يشارك في مسابقة عالمية في أسبانيا حول الشطرنج، يعني قديه هو مجهز ومحضر وأهله تعبانين عليه، وأيضا الجهات المعنية الرسمية في لبنان مساعدة بهذا الموضوع. لكن هونيك البعثة اللبنانية ويشكرون على هذا الموقف، والفتى اللبناني هلا نرى اسمه مارك أبو ديب، مارك أبو ديب هلا على الطريقة اللبنانية للأسف، يعني مشان يسمعوا المسلمين في العالم العربي لازم نقول الفتى اللبناني المسيحي، ماوك ابو ديب، يشترط انه انا ما بلعب مع الاسرائيلي، وباخر المطاف اذا وصلت المباراه انا والاسرائيلي انا ما بلعب معه، انا منسحب لانه هذا عدو، هذا عدو. هنا الامل، الامل في هؤلاء الشباب، في هؤلاء الفتيه، في هؤلاء الناس، وليس في الحكام اللي هم منبطحين من زمان وخالصين من زمان. والشيء المليح اللي عم بصير هو ان تسقط اوراق التوت واقنعه النفاق والدجل امام الشعوب العربيه. في ايران الرياضيون الايرانيون بالرياضه وحتى بالمسابقات العالميه والدوليه الاخرى، بيكون واحد شاب تعبان سنوات طويله ومتعوب عليه سنوات طويله، وبيوصل للنهائي او نصف النهائي لما بيصير المنافس تبعه اسرائيلي ينسحب، ليعبر عن هذا الموقف. الامل هنا، وهذه المعركه يجب ان تخاض. ونحن في يوم الشهيد نوجه الدعوه مجددا لكل الاحياء في امتنا العربيه والاسلاميه ان يخوضوا هذه المعركه وان يعودوا اليها، ما يعتبروها معركه هامشيه، لا، هي بالنسبه للاسرائيلي معركه اساسيه وحقيقيه وحيويه. وايضا الدول، امس مثلا المظاهرات في البحرين رغم القمع والقسوه، بعضها خرج نهارا بعضها خرج ليلا في اغلب البلدات البحرينيه والتي للاسف لم تحظى بالتغطيه الاعلاميه المناسبه، ضد زياره نتنياهو اي اي مسؤول اسرائيلي الى البحرين. هؤلاء هم ناسنا، هذا شعبنا، هاي شعوب امتنا التي يمكن الرهان عليها بكل جديه. ايضا الدول، هاي ايران، طيب ترامب والمسؤولين الامريكان بيحكوا بصراحه، احد اهداف العقوبات على ايران هو تغيير موقفها في القضيه الفلسطينيه، هو وقف دعمها لحركات المقاومه في المنطقه. ما هذا هدف معلن، هذا من المطالبات، لما حطوا 12 مطلب ما هذا واحد من المطالبات. لكن الجمهورية الإسلامية لم تفعل كما تفعل بعض الأنظمة العربية وتقول عندي ضغط أمريكاني وضغط اقتصادي وضغط ما بعرف شو، وتتخلى عن مبادئها وعن عقيدتها وعن التزامها وعن إيمانها. طيب هاي سوريا التي ما زالت رغم الحرب الكونية عليها ما زالت صامدة، يوم بعد يوم تتكشف الحقائق. أنا عندما أشاهد نتنياهو في أي عاصمة عربية أو أشاهد أي مسؤول إسرائيلي في أي عاصمة عربية، مباشرة يحضر إلى ذهني سوريا ودمشق. لو لم تصمد القيادة السورية والجيش السوري والشعب السوري وحلفاء سوريا في هذه المعركة الكبرى، لو سقطت هذه الدولة وهذا النظام، من الواضح أنه كنا خلال أسابيع قليلة أو شهور قليلة سوف نشهد نتنياهو في دمشق، لأنه أغلب هاي المعارضة فاتحة مع إسرائيل ومخلصة مع إسرائيل. كنا سنشهد وزيرة الثقافة الإسرائيلية مثل ما كانت عم تشم الهوى بمسجد الشيخ زايد، كنا حنشوفها بالمسجد الأموي في دمشق. لكن سوريا أيضا لن تغير موقفها بالرغم من كل الظلم العربي، بالرغم من كل الظلم العربي الذي لحقها على مدى سنوات صعبة وقاسية. ثالثا، نحكي كلمة أيضا بمستجد إقليمي مهم قبل ما ننقل على الوضع المحلي. منذ شهر ونصف تقريبا انشغل العالم بالجريمة المهولة التي ارتكبت في القنصلية السعودية في اسطنبول بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودهش العالم كله أمام تفاصيل الجريمة أيضا، من الخطف والقتل والتقطيع بالمنشار والتذويب بالأسيد وإرسال ما بقي مما ذاب في مجاري الصرف الصحي. من حق العالم أن يدهش وأن يذهل وأن يدين. طبعا كتار عم بيحاولوا هذا الموضوع يشوفوا كيف يقطع، بالعالم العربي لا حدا ذهل ولا حدا دهش ولا حدا دان، بالعكس طلعوا يتضامنوا عادية بالعالم العربي، تقص بالمنشار، تقص بالسيف، تدوب بالأسيد، هاي شغلة. طيب، من حق العالم أن يدهش ويذهل ويدين، لكن عجيب أمر هذا العالم الذي لم تستوقفه ولم تدهشه المشاهد اليومية للمجازر البشعة في اليمن، ولم يهتز ضميره للأطفال اليمنيين. الأمم المتحدة نفسها بتقول إنه خلال مئات الأطفال، هلا 400 500 قديه، مئات الأطفال معرضين للموت خلال كل ساعة، كل ساعة في اليمن. الأمم المتحدة، مش نحن عم نحكي عن 14 مليون مهددين بالمجاعة، ويمكن يكون العدد ارتفع قبل أيام. مئات الآلاف من اليمنيين مهددين، مصابين بمرض الكوليرا ومهددين بالموت. عالم ساكت. هلا بلش رجع العالم يحكي. الأمريكان هلا بلشوا يحكوا، الأوروبيين بلشوا يحكوا، طبعا بين هلالين صمت عربي، صمت إسلامي، إلا بعض الدول. بشكل عام صمت. ما حدا مسترجي يفتح تمه. الله أكبر. السيف والمال وبريق الذهب والخنوع قديش هو مهول في العالم العربي. بدك تعرفوا ليش وصلنا لهون بالعالم العربي؟ هذا الموقف العربي من هذا الذي يجري في اليمن. بفسر لكم. على كل، نحن الآن أمام وضع جديد. هلا ما بدي أوقف بس لدين، ألا أقول أمام وضع جديد. يمكن أنه حادثة الخاشقجي عملت نوع من التحول، يمكن استفيد منها كمناسبة لأمر آخر، لكن على كل حال من الجيد أن نسمع اليوم تصريحات أمريكية وأوروبية ومن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال ووقف الحرب. هذا أمر طبعا يستحق التوقف قليلا أمامه، لنقول أنه يمكن يكون جدي، هذا احتمال وارد، واحتمال يكون مجرد خديعة وتقطيع وقت. احتمال يكون جدي، وهذا احتمال له يعني ما يعتمد عليه، لكن هذا الاحتمال مو سبب مقتل الخاشقجي، ولا سبب انه والله هلأ ضمير العالم فاق. ما صار له 4 سنين العالم عم بيشوف الأطفال والمجازر والقصف والقتل اليومي المهول 4 سنوات. ليش هلأ العالم طلع يقول هذه الحرب يجب أن تقف؟ ما هذا بده شوية تأمل. ببساطة وبصراحة، لأن اليمنيين صمدوا في هذه المعركة. هذا درس عظيم. لأنهم صمدوا في هذه المعركة، ولأن التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي فشل في هذه الحرب. وإذا كان هذا الاحتمال جدي، فسيكون الهدف منه هو إنقاذ السعودي والإماراتي أكثر من إنقاذ اليمني، لأن هذا التحالف فشل في اجتياح الشمال وفشل في إدارة الجنوب، وهو يخسر اليمن شمالا وجنوبا، شمالا بفعل الصمود والفشل العسكري، وجنوبا بفعل التحرك الشعبي والفشل الإداري والسياسي. أمريكا اليوم جاي تستنقذ جماعتها بالمنطقة، لا ترامب وكل جماعة الأمريكان لا حيرون قلبهم على أطفال ولا شيء، لكن تهمنا النتيجة، يهمنا أن تقف هذه الحرب وأن يقف هذا القتال. لكن الملفت أنه بيقول خلال شهر. طيب ليه خلال شهر؟ ليش مش هلأ؟ ليش مش فورا؟ ليش مش مباشرة؟ أيضا هذه نقطة إخواننا في اليمن ملتفتون إليها جيدا، أو ينبغي أن يلتفتوا إليها جيدا. كأن الأمريكي يقول لهذا التحالف السعودي الإماراتي معكم شهر، رتبوا أموركم، شوفوا شو بتعملوا بالمعادلة، شوفوا شو بتعملوا إنجاز، العالم بعد شهر سيقول لكم توقف. ولذلك من الغريب والملفت أنه في الوقت الذي تصدر فيه دعوات أمريكية وغربية لوقف الحرب، نشهد في اليمن أعلى تصعيد منذ أشهر طويلة، التصعيد القائم الآن في الساحل الغربي وفي منطقة الحديدة. هذا إذا كان احتمال جدي على كل، وإذا كان خديعة ليخدع اليمنيون عن سلاحهم وعن جبهاتهم وعن مواقعهم، ينبغي أن لا يخدعوا، لأنه عادة المقاتلين لما بيحسوا أن المعركة صارت على نهايتها همتهم تفطر وتضعف، أنه يلا خلصت الحكاية، ممكن يهملوا ويمكن يتباطؤوا، هاي تجربة بشرية موجودة. أنا في يوم الشهيد وفي الوقت الذي نعتز فيه بشهداء إخواننا وأهلنا في اليمن، أقول لإخواننا هناك اصبروا وصابروا ورابطوا واصمدوا وتشبثوا بسلاحكم وجبهاتكم ومواقعكم، أنتم اليوم أقرب إلى الانتصار من أي زمن مضى، وانتصار اليمنيين هو في بقائهم في أرضهم، في منع هذا العدوان الوحشي من تحقيق أي من أهدافه. وهم صامدون ويصنعون المعجزة العسكرية، الأسطورة العسكرية التي تجري يوميا في الساحل الغربي وفي جبهات اليمن المختلفة. أختم الوضع الإقليمي بوقفة أخيرة. نحن أدنا الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ علي سلمان حفظه الله وبعض إخوانه، والملفت أيها الإخوة والأخوات أنه سماحة الشيخ حكمت المحكمة في البحرين ببراءته من تهمة التخابر مع قطر، لأنه كل النص المسجل ما في تخابر في قطر، وقتها كانت عم تحاول تعمل وساطة وبالتنسيق مع السعوديين ببداية الأحداث باليمن لإيجاد حل ما. هذاك الوقت كانوا القطريين نشيطين بكل الساحات. طيب، حكمت ببراءته، استأنفت النيابة العامة، شو طلع الحكم؟ مؤبد. ما شاء الله، من براءة لمؤبد، يا أخي من براءة لأربع سنين، خمس سنين، عشر سنين، تفهم يمكن يكون له حيثية قانونية، لكن إلى المؤبد. هذا يؤكد في كل يوم أن القضاء في البحرين وفي أمثال البحرين هو سلطة قمعية حقيقية. كان مفترض سماحة الشيخ أن تنتهي قريبا محكوميته من أحكام أخرى ليخرج إلى أهله وإلى شعبه، ولكن هذه السلطة تصر على احتجازه، واحتجاز العلماء والقادة والرموز والشخصيات وآلاف الشباب البحريني في السجن، لتفرض على هذا الشعب أن يستسلم، وهو لن يستسلم، لا في الموقف القومي ولا في مطالبته بالإصلاح ولا في تمسكه بحقوقه، أيا تكن التضحيات التي يقدمها، وقد أثبت ذلك بقوة. ننقل على الهم اللبناني. هلا بالأول حكينا كتير فصحى، هلا بدنا نحكي عامة. يمكن بالعامية اللبناني يفهم مع بعضنا أكثر. هلا أولا بدي أعتذر من المشاهدين غير اللبنانيين، لأنه حيشوفوا حيحكي أنا أسماء طائفية وطوائف، لأنه تركيبة بلدنا للأسف نظام طائفي، ونحن نعيش في ظل هذا النظام الطائفي ومضطرين نحكي هاي اللغة، لأنه هاي الواقع الموجود عندنا في البلد. أنا في موضوع الحكومة على طريقي بالوضوح والشفافية والصراحة، لكن طبعا مع الاحترام للجميع. بدي أحكي ثلاث أقسام، القسم الأول وقائع، والقسم الثاني بناء على الوقائع بعض الملاحظات، والقسم الثالث موقفنا في المرحلة الحالية. في الوقائع، ليه؟ لأنه نحن من خمسة أشهر لليوم مش حاكين شيء بموضوع الحكومة، شو عملنا وشو سوينا وشو سهلنا وشو ساعدنا وشو طالبنا، ما كنا عم نحكي شيء، كنا عم نشغل كل شيء بعيدا عن الإعلام. كان دائما نؤكد أنه الاستعجال في تشكيل الحكومة، مع تأكيدنا على حكومة الوحدة الوطنية وأخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. هلا طبعا جو البلد كله حزب الله يعطل يؤخر، جيد. هلا من خلال الوقائع والملاحظات وايضا الموقف في العقدة الحالية، العقدة القديمة الجديدة، كمان بنحدد موقفنا في الوقائع. طيب، بعد تكليف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة صار نقاشات، نحن كنا دائما جزء من هاي النقاشات، جزء كبير من هاي النقاشات كنا نحن وإخواننا بأمل، وجزء كان عم بيصير معنا على حدة أو مع أمل على حدة. انحكى بعدد الحكومة، كان في أصوات ومطالبات تدعو إلى أن تكون حكومة 32 لإتاحة الفرصة أمام مكونين لبنانيين مظلومين ومحرومين، هم من المسلمين المكون العلوي ومن المسيحيين مكون الأقليات المسيحية، إنه إذا عملنا 32 بنكون عم نرفع غبن تاريخي عن هذين المكونين وما حتخرب الدنيا. ما هو لبنان ما بده حكومة 30، لبنان 8 وزراء، 10 وزراء، 12 وزير بديروا، 14 وزير بزيادة. ليش عم تعملوا 24 وتعملوا 30؟ من شان الكل يتمثل. طيب بنفس هذه الحيثية خلي الكل يتمثل، ال 30 بيصيروا 32. فخامة رئيس الجمهورية كان موافق، دولة رئيس مجلس النواب موافق، قوى سياسية أساسية البلد موافقة، الرئيس المكلف مش موافق. وقال هذا بيعمل لي حرج شديد وما بقدر وفيه وبحمل وما بحمل، لأنه هاي اللغة طبعا حنضل نسمعها، يعني شو بحمل وشو فيه وشو ما فيه. طيب بعد نقاش مستفيض بين أنه يا خيي فلنضع هذا الهدف اللي هو يجي يوم رفع الغبن عن مكون العلوي وعن مكون الأقليات المسيحية في يوم، هلأ مش باقي الحكومة، بالحكومة الجاي، لكن هذا هدف شريف يجب وهدف وطني يجب أن يناضل من أجله، طالما النظام عندنا بلبنان نظام طائفي. لما بيصير النظام غير طائفي كل العالم بيصير عنده فرصة أن تفوت على الحكومة، لأنه بتصير عم تفوت على الحكومة بكفاءتها أو بانتماء السياسي مش بانتماء الطائفي أو المذهبي. طيب جينا هذا الموضوع قطعناه، وإذا نحن بدنا نعقد وبدنا نعطل كان فينا من أول يوم، نحن ما منشارك ولا منقبل، بدنا 32 وزير وبدنا علوي وبدنا أقليات مسيحية وغير هيك ما تبحثوا. حدا بيمنعنا شيء؟ مثل ما هلا حدا بيمنعنا شيء؟ ما حدا بيمنعنا، بس خي قطعنا ماشي الحال، خلينا نسهل الأمور ونمشي. هذا واحد. اثنين، اجوا على موضوع، انا عم بحكي بالتسهيلات، على موضوع الحصص الوزارية، لانه في حصص. طيب اسمحوا لي بدي احكي اسماء. القوات اللبنانية عندهم 15 نائب، من اول يوم طالبوا بخمس وزراء. حزب التقدم الاشتراكي عنده 9 نواب، من اول يوم طالب بثلاث وزراء وبده كل التمثيل الدوزي لإله. تيار المستقبل بده كل التمثيل السني، وهو عنده 20 نائب بس، بده كل التمثيل السني، وما عنده مشكلة يبادل سني بمسيحي مع رئيس جمهورية. طيب، وكتلتا أمل وحزب الله 30 نائبا قبلوا بستة. من أول يوم مين كان عم بيسهل ومين عم بيصعب؟ مين؟ إذا عم بيحكي شيء غير صحيح يطلع واحد يقول هذا غير صحيح. نحن قبلنا بستة. بدي أعتذر من دولة الرئيس نبيه بيروي، نحن نتعلم منه. يبدو تواضع بهذا البلد غلط. أنا واحد من الناس اليوم بقولكم التواضع في لبنان غلط. نحن كان لازم أول يوم نطالب بـ10 نواب، على المعايير تبع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل كان لازم نطالب بعشر وزراء، لأنه عندنا 30 نائب ووزراء شيعة ومسيحيين وسنة، لأنه بالكتلتين في معانا مسيحيين وسنة، وندق إجرنا بالأرض ومنطالب بعشرة، مننزل لثمانية بس ما مننزل للستة. بس ما تصرفنا بهي الطريقة، لا حزب الله ولا حركة أمل، واعتبرنا انه يا خيي وضع البلد، وضع الاقتصادي، الوضع المالي، الصعوبات، خلينا نلم على بعضنا، خلينا نحل، خلينا نعالج، قبلنا بستة. هذا مش حجبنا، لا حجبنا النيابي كأمل وحزب الله، ولا حجمنا الانتخابي، ولا حجمنا السياسي، ولا حجم الأصوات التفضيلية تبعنا. هلأ ما بدي أفتح عد، يمكن نرجع نعد، لأنه بس نرجع نعد حنرجع نبلش من أول وجديد، مش حتبقى عقدة وحدة، حنرجع نبلش من أول وجديد النقاش. النقطة الثالثة بالوقائع، نحن بتعرفوا دائما نحن ملتزمين بحلفائنا. طيب بالحكومات السابقة من حق الحزب القومي انه يتمثل، ما كانوا يقبلوا يمثلوا، خذوا من حصتكم ناخذوا من حصتنا. بيوم من الايام دولة الرئيس نبيه بوي باخر لحظة قبل انه من الحصة الشيعية ينقص وزير ونزيد وزير على الحصة السنية منشان يتمثل أحد حلفائنا الوزير فيصل كرامي. طيب ليه التقفيل على هؤلاء الحلفاء؟ هذا حقهم الطبيعي. جينا هلأ بشكل طبيعي نحن ما نطالب بحلفائنا، ما نتخلى عن حلفائنا. طبعا لما بيكون في حق، لما بيكون في معيار واحد بده يمشي على الكل، نحن نلتزم بالمعيار. طيب بالحلفة كمان نحكي بالأسماء، الميل طلال أرسلان حليفنا وصديقنا، جزء من تكتل لبنان القوي، تكتل لبنان القوي تعهد انه هذا الموضوع هو بيعالجه، هو بيحصل له حقه، نحن كنا دائما داعمين، انتهينا. جينا على الحزب القومي عنده 3 نواب، قالوا لا المعيار 4 نواب 5 نواب، اللي عنده 3 نواب ما بياخد وزير، ماشي نخضع للمعيار. لكن اذا ما عادش في معيار بدنا نرجع نحكي بالحزب القومي. في عنا حلفاء مسيحيين، اصدقاء مسيحيين، تحالفنا نحن وياهم بالانتخابات النيابيه بزحلي وبجبيل، كمان اجا قال بالمنطق في معيارين للحكومه الجديده، واحد حكومه وحده وطنيه، اثنين ان تاخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. طيب ماشي تاخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار. طيب بناء على انه حكومة وحدة وطنية وبناء على اخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار، في عنا الاخوان السنة، النواب السنة، قلنا لهم اذا هاي المعايير بتمشي على الكل وناخذ نتائج الانتخابات النيابية شو المشكلة ناخذها. اجت النقطة الرابعة اللي هي هلا نحن تفصيل تبعها، تمثيل النواب السنة المستقلون أو نواب 8 آذار، سنة 8 آذار، أو مثل ما تيار المستقبل عم بيسميهم سنة حزب الله. أنا وكل فرد في حزب الله نفتخر أن يكون هؤلاء، أن يكونوا إخواننا، وأن يكونوا السنة الذين ننتمي إليهم وينتمون إلينا، نفتخر بهذا ونعتز بهذا ونرفع رؤوسنا بهذا وبهم وبكل أخ سني وأخ سنية من 8 آذار. نحترم الكل، لكن لأنه هلا الحكي عن سنة 8 آذار، لأنه هو موقفهم من 2005، موقفهم الصلب والصامد والوطني والقومي، هو الذي منع تحويل الصراع السياسي في لبنان إلى حرب مذهبية في الوقت الذي كان الآخرون في الداخل والخارج يريدون حرب مذهبية في لبنان. موقفهم السياسي والإعلامي والميداني، سياسيينهم، علمائهم، مشايخهم، أحزابهم، قواهم، كتلهم، شبابهم، صباياهم، أهم إنجاز عملوه سنة 8 آذار أنهم منعوا تحويل الصراع في لبنان إلى صراع سني شيعي وإلى صراع مذهبي.